والعقل الذي يعرف به الهدى من الضلال، يعرف به الخير من الشر، يميز به بين الحق والباطل، بين النافع والضار، يتأمل به في آيات الله الكونية، ويتدبر آيات الله القرآنية. فالعقل أجل مخلوق خلق في الإنسان، إذ به يعرف ربه ويعرف الغاية التي من أجلها خلق، ويبصر به الطريق الذي يؤدي به إلى مرضات الله جل وعلا وجناته. وقد حث القرآن الكريم وبين فضل العقلاء الذين يتأملون ويتدبرون في آيات الله عز وجل، ويعقلون ما دار حولهم من الآيات الكونية والمعجزات الربانية التي خلقها في الكون، ليستدلوا بذلك على وحدانية الواحد الذي تفرد بالخلق والملك والتدبير وإحكام مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولقد علم النبي صلوات ربي وسلامه عليه أمته أن يتفكروا في بعقولهم ويتدبروا في مخلوقات الله جل وعلا. ولقد نعى رب العزة جل وعلا عن أقوام أو على أقوام لا يعقلون ولا يتدبرون ولا يتفكرون ولا ينظرون في الآيات التي تكون حولهم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أهل العقل هم أهل الإيمان الذين عقلوا عن الله وتدبروا آيات الله عز وجل واستدلوا بها على وحدانية الواحد، وأن الذي خلق وأن الذي أحكم خلقه سبحانه وتعالى إله واحد يستحق أن يعبد، ولا يعبد الله عز وجل إلا بأن يسير عقله خلف ما جاء به النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لا يستحمل هذه النعمة نعمة العقل في معارضة النقل، ولا في الرد على قول الله ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رب العزة جل وعلا يلفت أنظار ويلفت انتباه أولي العقول إلى الآيات التي في ملكوت السماوات والأرض. أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ إن في ذلك الآيات لأولي الألباب أهل العقول وأهل الألباب وأهل النظر وأهل الفكر، يتأملون في هذه الآيات الكونية ليؤمنوا بأن الذي كون الكون وأحكم صنعته ودبر ملكوته هو الله الواحد الذي له الخلق وحده وله الأمر وحده سبحانه وتعالى. فلا يدعون إلا إياه، ولا يستغيثون إلا به، ولا يتقربون بالطاعات والقربات إلا إليه، ولا يحمدون إلا إياه الذي خلق فسوى خلقه سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون لتتعقلوا؟ أفلا تتدبرون في عظيم خلق الله وإحكام خلق الله عز وجل في صوركم الذي صوركم فأحسن صوركم سبحانه؟ أفلا يجلس الواحد منكم يتعقل ويتفكر يشعر في خلق الله عز وجل في نفسه؟ ألم نجعل له لسانا وشفتين وجعل له أذنين ورجلين ويدين يبصر ويسمع ويتكلم ليعبر عما يجيد في نفسه؟ آيات كثيرة حولك أيها العاقل، يا من تعقل يا من تتدبر في مخلوقات الله، يا من فضلك الله عز وجل على جميع المخلوقات بهذا العقل الذي به تعرف وتميز إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. خرج النبي صلوات ربي وسلامه عليه ذات ليلة فرفع بصره إلى السماء ونظر إليها وتلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك أن تخلق شيئا باطلا، سبحانك يا من خلقت فأحكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن خرج ونظر إلى السماء في الليل وقرأ هذه الآيات قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. فيها الضمير يعود على الآية القرآنية التي تلفت انتباه العقلاء للآيات الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، ليست آية. في خلق السماوات آيات، سماء فوق سماء، سماء تعلو سماء، سماء دنيا بها نجوم وكواكب، سماء بها يظل الله عز وجل الأرض، سماء تحمل الأمطار لتسوقها إلى بلد ميت ليحيي به الأرض الميتة سبحانه وتعالى، سماء بها زينة من النجوم، سماء بها نجوم يهتدى بها في ظلمات الأرض، في ظلمات البر والبحر والأرض، وما فيها من أنهار، وما فيها من بحار، وما فيها من أشجار، وما فيها من أحجار، وما فيها من جبال، وما فيها من وديان، وما فيها من وهاد، وما فيها من صعاب، آيات لأولي الألباب. يتفكرون في هذه الآيات فيدلهم هذا التفكر على الإيمان بالله عز وجل ليعبدوه وحده، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه في هذه الأحوال، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم تكون النتيجة أنهم يسبحون الله جل وعلا: سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فنحن نعبده ونسبحه وننزهه ونقدسه ونجلك ونعظمك، لذلك يا ربنا قنا عذاب النار. دلنا النظر والتفكر والتدبر في الآيات في السماوات والأرض إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة الله سبحانه وتعالى، دلتنا على عبادته وتسبيحه وتنزيهه والطمع في جنته والخوف من عذابه، فكانت النتيجة سبحانك فقنا عذاب النار. لماذا؟ إنك من تدخل النار فقد أخطيت، وما للظالمين من أنصار. في خلق السماوات والأرض آيات لأولي الألباب، لأهل العقول، لأهل النظر. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، نظر اعتبار، نظر تفكر، نظر تدبر، يدلكم على ذلك العقل الذي جعله الله عز وجل غريزة، الذي هو غريبة الله عز وجل لبني الإنسان. فمن صان العقل وحفظ العقل بألا يضيعه في المخدرات التي تذهب العقول، وألا يضيعه في الأفكار الخبيثة التي تميت العقول، بألا يضيعه في الشهوات والنظر إلى الملذات التي تفقد العقل عذريته وطهارته، فيصير العقل منكوسا لا يميز بين الحق والباطل، بل يجعل الحق باطلا والباطل حقا، لأن صاحبه كفر بهذه النعمة، نعمة العقل التي بها ميزه الله عز وجل على سائر المخلوقات. العقل والعقل في القلب، لهم قلوب لا يفقهون بها، والعلم الحديث أثبت ذلك أن العقل في القلوب، وأما المخ فإنما هو متحكم بعد العقل الذي هو في القلب. فالقلوب إذا آمنت، القلوب إذا كان العقل بها سليما صحيحا، تعقل وتتفكر وتتدبر آيات الله عز وجل الكونية والقرآنية، كان عقلا صحيحا سليما عبد الله عز وجل. لا يكون العقل محاربا للنفس ومطادا للكتاب أو للسنة أو رادا على الله عز وجل قولا أو تأويله الآيات بما يراه هذا العقل المنكوس، لا، بل العقل كما قال العقلاء من العلماء، العلماء الماديين والعلماء الدينيين، العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. نوضح المثل، أنا عامي لست عالما ولا طالب علم، أريد أن أسأل عن أمر من أمور الدين، أسأل العالم المجتهد فقال لي اعمل عمل، لا تعمل لا أعمل. هكذا يكون العقل مع قول الله وقول رسوله، فإذا جاء قول الله قال العقل سمعنا وأطعنا وسلم، لا يقول لا، أنا لا أقبل هذه الآية ومعنى الآية لا يوافق عقل الذي خلقه الله فيا، والحديث هذا لا يقبله عقل، لا، من قال هذا لا عقل له، إنما عقله السليم يدله على أن يكون عبدا لله، فإذا قال الله قال هذا العقل السليم سمعنا وأطعنا، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا العقل الصحيح سمعنا وأطعنا، لأن أعقل العقلاء عن الله ومعرفة بمراد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعاقل يسلم له. كما أنك أيها الإنسان العظيم في هذه الدنيا إذا مرضت تذهب للطبيب الحاذق تسأل عن أعلم الأطباء، فإذا قال لك افعل كذا كل كذا ولا تأكل كذا مما تحب أكلا، لو كنت عاقلا ستقول له سمعنا وأطعنا، لن أكل هذا الطعام الذي علمت أنه يضرني، سأكل هذا الطعام الذي علمت أنه ينفعني، سأجالس هذا الإنسان الذي علمت أنه سينفعني، سأخدم هذا الإنسان الذي علمت أنه سيضرني، هذا العاقل حقا. فكذلك العاقل في دين الله إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، المثل هكذا العرب يقولون، إذا جاء له الله بطل نهر معقل. سبحان الله، ولماذا معقل؟ رجل إنسان اسمه معقل وكان رجلا عاقلا يقول أمثالا، فإذا جاء المثل من القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وما يعقلها إلا العالمون، فإذا جاء نهر الله قول الله وقول رسوله العاقل معقل يقول لا عقل لي مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس في زماننا هذا يقول استعمل العقول لابد أن تعقل، لابد أن يقبل عقلك. عقل من؟ عقلي أو عقلك أو عقل الثالث أو عقل الرابع؟ إذا لو ترك الدين لعقولنا لصار لكل إنسان منا دين على حسب عقله، ولكن العقل المتحكم المدبر بأمور الدين هو الذي أوحاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فعاش عليه وعلم أصحابه فعاشوا معه على هذا العقل، وورث هؤلاء الصحابة هذا الدين بهذا العقل للتابعين وتابعين حتى زماننا هذا حتى آخر الزمان. فالعقل الذي يجب أن نرجع إليه هو العقل الذي يسود كل العقول والذي عقل عن الله مراد الله عز وجل كاملا، لم يحرك ولم يغير. وكان معه الصحابة محمد رسول الله والذين معه على هذا العقل السليم حتى نالوا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هؤلاء الذين عقلوا حقا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعقل وعلى هذا التأمل وعلى هذا التدبر، كما ذكرنا الحديث لما خرج ونظر إلى السماء وقرأ الآية وحث ودعا على من يقرأ الآية ولا يتدبر في ملكوت الله ولا يتدبر في خلق الله ولا يتعقل ولا يستعمل عقله ليدله على مراد الله عز وجل. لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ رفع السماء بالعمل ومهد الأرض وثبتها لتستقر بمن عليها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور ليسألكم ماذا عملتم على ظهر هذه الأرض وماذا ارتكبتم على ظهر هذه الأرض وأين سرتم على ظهر هذه الأرض إليه تحشرون ليسألكم عما قدمتم. فهل تكون من العاقلين الذين يعقلون مراد ربهم وتسلم عقولهم لأمر ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم أم يعترضون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له رجل وقال إن امرأتي وضعت غلاما أحمر خلاف لونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني لون مختلف؟ قال إن بها لورقا. قال فمن أين جاء هذا المخالف لإبلك كليا؟ قال لعله عرق نزعه. قال فولدك هذا لعله عرق نزعه. تدبر فيما يدور حوله، الإبل جاءت بواحد لونه مخالف، امرأتك جاءت بولد لونه مخالف لسائر ولدك، تدبر وتفكر في ذلك. وهكذا تربى الصحابة على أن العقل يسلم للنقل، وإن كان في عقل من يظن أنه عاقل لماذا يعمل هذا العمل؟ العقل يرفضه، العقل لا يقبله، أنا عقلي لا يقبل هذا. لا ينبغي لأحد إذا قال الله ممن يقول آمنت بالله يقول لا أقبل هذا لأن عقلي لا يستوعب، كما يقول كثير من الناس في زماننا يقول له هذا حرام من أين؟ قال الله قال رسوله، والله الزمان تغير والعقول تبدلت، والله أمرنا أن نتفكر ونتعقل ننظر ما ينفعنا فنترك هذا الذي تقول. لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وإن كنت لا تعقل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم رباهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه على أن تكون عقولهم مسلمة لقول الله وقول رسوله. عمر رضي الله تعالى عنه يطوف بالكعبة وقد كشف عن منكبه، يقول ما لنا نكشف مناكبنا الآن، وإنما كنا نشفها مع النبي صلى الله عليه وسلم لنقيض المشركين. أما الآن وقد أظهر الله الإسلام ودحر الشرك وأهله، فلماذا نكشف عن مناكبه؟ هذا العقل. لكن العقل السليم يسلم للنفس فيقول: ولكن هكذا طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حجة الوداع، ولم يكن هناك مشركون ليقضوهم. ثم يقبل الحجر الأسود فيقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلماذا أقبله؟ ولكني هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هذا هو العقل السليم، هو الذي يسلم للنقل ويسلم لقول الله وقول رسوله. أفلا يعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ هكذا ينبغي أن تكون العقول الصحيحة السليمة للقرآن تابعة مستقيمة، لا تعصي له أمرا ولا تخالف له قولا، ولا تظن أنها تعقل أكثر مما أنزل الله أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العقول النيرة والأفهام الصحيحة السليمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معشر المسلمين، فإن العقل الصحيح السليم يعمل في النقل الصحيح الثابت بالفهم، لا بالنقل ولا بالرد ولا بالطعن ولا بالتعالي، إنما مجال العقول للفهم في المنقول، ماذا قال الله وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لنعمل بما فهمنا. لكن لو أننا فهمنا فهما للنص القرآن أو للحديث النبوي يخالف فهم الأئمة المتقدمين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين، لابد أن نتهم عقولنا وأفهامنا ونأخذ بعقولهم وأفهامهم. لماذا؟ بعض الناس يقول لماذا؟ هم رجال ونحن رجال. لا، هم رجال ونحن ذكور، فإن تبعناهم صرنا رجالا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال حقا الذين كانوا رجالا فكانوا مع رسول الله لا يخالفونه. لقد أمرنا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كانت لنا فيه منفعة، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لنا. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، نوع من أنواع المعاملات في الزراعات. يقول: نهانا رسول الله عن المخابرة، نهانا عن أمر كان لنا نافعا، كنا ننتفع من وراء هذا الأمر، فلما نهانا عنه لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله، وإن كنا نرى المنفعة بإذن الله. أنت ترى بين يديك، والشرع يرى ما سيكون يوم القيامة، فرؤية الشرع هي المقدمة، وعليك أن تسلم بعقلك العاقل للنقل الذي جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون العقول دائما ملتفتة إلى الله عز وجل. يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. أي حزنا على موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: ليلفت هذه العقول إلى مدبر الكون سبحانه وتعالى ليتأملوا في تغيير نواميس الكون وليست إلا بيد الله جل وعلا. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك أو إذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله. تتحول العقول من معقولات كانت مسلمة، لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية إذا خسفت الشمس أو القمر إنما خسفت لموت عظيم. فلما مات إبراهيم اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة لينبههم إلى أن يستعملوا عقولهم للإيمان بمكون الأكوان، وأن الكون بيده يقلبه ويصرفه كيف يشاء فيؤمن به سبحانه وتعالى. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة، وأيضا إلى الصدقة وإلى الدعاء وإلى صلة الأرحام ونحو ذلك. المهم أن العقول تتأمل وتتفكر في آيات الله الكونية وتتعقل في آيات الله القرآنية لتعمل بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هكذا تكون العقول الصحيحة. أما أن نقيس مقاييس تخالف النصوص فهذا قياس فاسد، كما قاس إبليس وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، يفضل نفسه على آدم لأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين. قاس قياسا فاسدا، إذ إن النص يقول بأن آدم أفضل من إبليس ولذلك أمره أن يسجد له، وفي الواقع الطين أفضل من النار، فالطين منها الرزانة والعقل والزرع والثمر، والنار ليس فيها إلا الإحراق والإهلاك والإفساد. حتى القياس فاسد، فلا نقيس مقاييس تخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نقول سمعنا وأطعنا. هكذا نقول، هكذا نكون أهل العقول الصحيحة، العقول التي تتفكر في آيات الله وتتدبر في آيات الله وتتأمل في سنة رسول الله لتقول وتتكلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا وأبصارنا وأن يضيء حياتنا بالإيمان وبيوتنا بالإيمان وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا رب سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لجميع موتى المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم افرغ لهذه الامة امرا رشيدا، يعز فيه اهل الطاعة والايمان، ويذل فيه اهل الكفر والنفاق والطغيان. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وولاة امور المسلمين اجمعين، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا واياهم بالاسلام القائمين، واحفظنا بالاسلام الراقدين، واحفظنا بالاسلام في كل وقت وحين، ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. امين امين.